يسأل بيقول هل يوجد تناقض بين الآية اللي بتقول هاتوا العشور وجربوني وبين الآية اللي بتقول لا تبر بالرب إلهك؟ هي هاتوا العشور وجربوني يعني واختبروني، مش من جهة التجربة الواحد يجرب ربنا، لكن مجرد يخش في اختبار روحي. يعني واحد بيقول هل كل ما الانسان يتناول جسد ودم الرب تغفر له خطاياه؟ هو طبعا احنا بنقول في سر التناول يعطى لمغفرة الخطايا، لكن ايضا يشترط ان اللي يتناول يكون تائب، يعني ما يجيش واحد بخطيته من غير توبة ويتناول، وإلا يبقى بيتناول بدون استحقاق. فما ناخدش نص الحكاية ونسيب النص التاني. مع المناولة تغفر خطايا، دي نص الحقيقة، والنص التاني اللي يتناول يكون تائب ومستعد روحيا. واحد بيقول اقتراح يتم عرض قناة أغابي أو أي أفلام من خلال بروجيكتور للناس المنتظرة من الثانية ظهرا بالكاتدرائية. بينتظروا من الثانية ظهرا؟ اللي ينتظروا من الثانية ظهرا يكون معاهم الأجبية ويصلوا صلاة الساعة التاسعة، وإن أمكنهم الغروب والنوم وأي ترتيل أو حاجة زي كده. لكن ما أعرفش إيه الإمكانية بتاع قناة أغابي، هعرضها على المختصين. واحد بيقول هل التدخين خطية أم لا؟ وإن كان رجل صالح وبيدخن هل هذه خطية؟ طبعا التدخين الإنسان بيضر صحته، بيفقد صحته ويفقد إرادته ويفقد أمواله ويضر الناس اللي حواليه. هل كل ده مفهوش خطية؟ أما إن كان رجل صالح وما زال يدخن فيبقى فيه نقطة ضعف مش قادر يبطلها، مفروض إنه يبطلها. أمال إزاي يبقى إنسان صالح ومش عارف يبطل حاجة زي دي؟ المفروض يبطل. واحد بيقول هل الحب حرام؟ السؤال ده ما جاني قبل كده، ولازم نعرف ما هو الحب. ممكن كان بيقول تحب الرب إلهك من كل قلبك، هل هذا الحب حرام؟ وبيقول تحب قريبك كنفسك، هل هذا الحب حرام؟ لكن صاحب هذا السؤال بينقش نقطة هو عارفها. سؤال ثابت، هل السيد المسيح صلب لمغفرة خطايا الماضي فقط أم الحاضر والمستقبل أيضا؟ صلب لمغفرة الخطايا منذ آدم إلى آخر الدهور، الماضي والحاضر والمستقبل. لأن لو قلنا الماضي فقط يبقى الحاضر بقدر راحت عليه، بس يشترط في كل ده الإيمان والتوبة الاثنين مع بعض. واحد بيسأل بيقول ايه؟ بما ان الله موجود في كل مكان وغير محدود، وطبعا المكان الذي يوجد فيه الله لا يوجد فيه الشيطان، فكيف يوجد الشيطان امام الله الذي يوجد في كل مكان؟ لا، بس في نقطة غلط سنة، ان المكان الذي يوجد فيه الله لا يوجد فيه الشيطان. لا، ممكن يوجد، بدليل التجربة على الجبل، وكانوا موجودين الاثنين. بس يعني الشيطان ما يكونش له سلطان في حضرة الله، لكن ممكن ان يوجد، لكن ما يكونش له سلطان. لكن ممكن ان الشيطان يخش حتى جوه الكنيسة ويدخل في افكار الناس ويلخبطها، ممكن. وممكن الشيطان يوجد امام الله ويكذب، او يوجد امام الله ويفتري على الناس الاخرين، زي ما حصل في قصة ايوب الصديق. قال له طيب ارفع عنه الناس اللي يجدف عليك، وكل ده اساس لانه محصلش انه يجدف عليك. الشيطان ممكن يوجد امام الله وممكن ان يخطئ. هل يجوز للاباء الكهنة سواء كانوا من الرهبان او العلمانيين بعد تجريدهم من الكهنوت وارجاعهم الى الاسم قبل الكهنوت؟ هل يجوز ان يتم ارجاعهم من قبل البابا او الاسقف بعد العفو عنهم، او يجوز ترشيحهم للكهنوت مرة اخرى؟ الكهنوت من الاسرار التي لا تعاد، يعني يرجع ليه الانسان بدون ما يعاد. يعني كل حاجة كل خطية ممكن انها تغفر بالتوبة اذا كانت التوبة حقيقية، واذا كان فيها معالجة الاخطاء اللي الانسان وقع فيها. وطبعا كل حالة من الحالات دي ينظر إلينا كحالة فردية وليس كقاعدة عامة. في كاهن يجرد من الكهنوت ولكنه لا يجرد من الشر الذي فيه، يجرد من الكهنوت والشر جواه، فده هيعفى عنه ازاي وتغفر له خطاياه ازاي؟ ده ما كانش يستاهل الكهنوت من الاصل. وفي انسان بينسحب فعلا ويتوب، والامر دي مسألة نسبية بالنسبة لكل شخص. لكن انا بشوف كثير من الكهنة الذين جردوا بيسعوا وراء خطايا جديدة الله يعلم، زي اللي يحبوا ينضموا الى هيئات اخرى لكي يمارسوا فيها الكهنوت وهم محرومين. واحد بيقول ما راي قداستكم في عدم صوم يومي الاربعاء والجمعه نظرا لطبيعه عملي في الشقه؟ نظري رايي ان طبيعه العمل لا تمنع من الصوم ابدا ابدا. ده الصوم ممكن يقوي الانسان اكثر من الدهنيات والشحميات والكوليسترول والهيصه دي كلها. مين قال ان طبيعه عملك تمنعك من الصوم؟ مهما كان عملك ممكن انك تصوم. ثم عايز اقول لك حاجة، ان العالم عاش بهذا الصوم مدة طويلة جدا قبل ان يصرح باكل اللحم. ده لم يصرح باكل اللحم الا بعد رسوم فلك نوح، يجدوها موجودة في سفر التكوين الصح 9، يقول ان كل دابة ممكن تكون لكم طعاما لكن لحما بدمه لا تأكلوه. يعني صرح لهم بأكل اللحم بعد رسوم نوح بحيث ان هم ما يأكلوش لحم بدمه. ومع كل هذا ربنا في البرية عامل للناس بالمن، والمن كان زي قطايف بزيت مدة طويلة لغاية لما هم اشتهوا اللحم، لكن كانوا عايشين كويس وما جرزهمش حاجة. ودينا احنا بنصوم الاربع والجمعة مع طبيعة عملنا الشاقة وربنا بيستر، فما تخافش. واحد بيقول لو سمحت تشرح لينا الفرق بين الله في العهد القديم الذي كان يجازي الأمم وبني إسرائيل فورا، وبين الله في العهد الجديد طويل الأمد. الله في العهد القديم هو الله في العهد الجديد، ليس عند الله تغيير، مفيش تغيير. وربنا في العهد القديم كان طويل الأناة جدا، ده داود بيتبنى بطول أناة الله في المزامير، في عدد كثير من المزامير، في قصص كثيرة جدا عن طول أناة الله ومغفرته في العهد القديم، زي مثلا مغفرته لأهل نينوى بعد ما أمر بأنهم يبادوا، حن عليهم وعطف عليهم وغفر لهم خطاياهم. بس ما تنسوش إن العهد القديم كان عهدا في غالبية بلاد العالم، كان عهد وثني، يعني كان عبادة الأصنام منتشرة في العالم كله حتى في وسط بني إسرائيل، فكانت هناك عقوبات بهذا السبب. لكن العهد الجديد ما فيهوش عبادة أصنام وما فيهوش الشر اللي كان موجود أيام زمان، إلى جوار شرور أخرى كانت موجودة وسط الأمم في عباداتها النجسة وفي خطاياها. والله كما كان يعاقب في العهد القديم بيعاقب في العهد الجديد. واللي يقرا فيكم سفر الرؤيا يشوف ايه العقوبات اللي موجوده. واللي يقرا الويلات التي قالها الرب للكتبه والفريسيين يعرف ان كان في عقوبه في العهد الجديد برضه. ولما نلاقي بطرس احتشم عن ان الرب يغسل له رجليه، قال له ان لم اغسل لك رجليك لا يكون لك معي نصيب، يعني يحذف من الملكوت لمجرد حاجه زي دي تبدو ان ما فيهاش خطيه لكن فيها عدم طاعه بسبب احتشامها. وكن ان ربنا قال عن يهوذا كان خيرا لهذا الانسان لو لم يولد، في عقوبة. في عقوبات كثيرة جدا موجودة في العهد الجديد. لا تنسى حكاية حنانيا والسفيرة، مجرد انهم كذبوا على بطرس الرسول اعتبر ان دي كذب على الروح القدس وحكم عليهم بالموت فورا حتى لم يعطوا فرصة للتوبة. ولا خاطر كورنثوس اللي بولس الرسول الأمر ان مثل هذه يسلم للشيطان لإهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب. يعني في عقوبات كثيرة جدا في العهد الجديد، وفي طول أناة كثيرة موجودة في العهد القديم. الله لم يتغير، لكن الناس هم الذين تغيروا والظروف هي التي تغيرت. واحد بيقول هل يحق الانسان ان يغير الطائفة من الارثوذكس الى الطائفة الانجيلية حتى يخلص من زوجته النكدية صاحبة المشاكل باستمرار، ام هو تحايل على الدين؟ هو تحايل على الدين طبعا. اما زوجته النكدية دي هذه تدل على انه لم يستطع ان يختار اثناء اقدامه على الزواج، ما عرفش يختار واحدة كويسة. يعني هي كانت طيبة وذوق واخر لطف في فترة الخطوبة وتحولت الى نكدية كده فجأة، مش معقول. ولا انت السبب في انها بقت نكدية؟ ممكن الستات هم اللي بيسحبوا على الكلام ده. سؤال ثاني بيقول هل يطلب الرجل زوجته في بيت الطاعة عن طريق المحكمة؟ فإذا رفضت تصبح ناشز ويحق له الطلاق. دي ليست شريعة مسيحية، مش هي دي الشريعة المسيحية. لا حكم الطاعة في الشريعة المسيحية ولا نشوز الزوجة وإمكانية الطلاق منها في الشريعة النفسية. الظاهر اللي بيسأل السؤال ده الحكاية مرتبكة معاه. سؤال: هل حينما يندر الإنسان ندر وينسى هذا الندر الله يحاسب عليه؟ الندر ده اتفاق بينك وبين ربنا، ما دمت تتفق يبقى يلزمك أن تقوم بتنفيذ الاتفاق. أما كون إنك تنسى معناه إنك مش مهتم. طبعا يحاسبك ربنا على كده. فأحسن حاجة تجلس بينك وبين نفسك وتصفي حسابك مع كل النظرات القديمة وتشوف يعني اللي نسيته يطلع قد إيه وآخر محسوبه إيه وتحاول. واحد بيقول احنا اسرة جينا من الصعيد من صغار واستقرنا في عزبة النخل من شهر فبراير الماضي، حتى الان ما فيش اب كاهن جه افتقدنا بالرغم من ان الكنيسة فيها 10 اباء كهنة. فياريت قداستك تشوف الموضوع ده. انا طبعا اسف لهذا الموضوع وحقك عليه، بس عايز اقول لك حاجه في عزبه النخل. فيها ولا 20,000 مسيح، عدد كده زي الرمل. والاباء كانوا جايز ما يقدروش مهما كانوا انهم يتخذوا كل احد. نصيحتي ليك هي الاتي، انت مدام جيت جديد كان الاصول تروح مخبر الاب الكاهن المسؤول او الاباء كله، انا جيت من سوهاج وسكنت في الحته الفلانيه واحب انكم تفتقدوني في هذا العنوان، وقطعا هيجوا يفتقدوني. لكن هم منين يعرفوا انك انت جيت من السهار، ومنين يعرفوا انك انت سكنت في عزبة الناس؟ على كل لو اديتني عنوانك انا ابعت لك حد يفتقدك من الليلات قبل ما تنام. محاضرة النهاردة ان شاء الله عن وعود الله، ان الله المعطاء وعوده مملوءة بالعطاء باستمرار. من اول سفر التكوين الى سفر الرؤيا ايضا نجد وعود الله. نحاول ان احنا نستعرض بعض هذه الوعود لنعرف كم ان الرب طيب وكم هو كريم وسخي جدا في وعوده. اول وعد قدمه الله كان وعدا لابوينا الاولين ادم وحواء، قال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الارض وعمروها ولتكن خشيتكم على كل نجوم السماء وكل سمك البحر وكل حيوانات البرية. فأعطاهم الكثرة وأعطاهم أيضا السلطة، وأصبح الإنسان هو خليفة الله في أرضه، هو الذي يتولى الأرض كلها ويحكمها. دي بركة كبيرة، أول بركة ووعد أعطاه الله للإنسان، وما زال هذا الوعد ساريا حتى الآن. إلى الأسد الجبار الوحش الجبار ياخد الإنسان ويحطه في قفص ويخلي الناس يتفرجوا عليه. السلطة هي نفس السلطة، سلطة بالنسبة للطبيعة على قدر إمكانه، وسلطة على باقي الكائنات أيضا، والكثرة. يعني آدم وحواء كانوا شخصين اثنين فقط، أصبح منهم مليارات وملايين من البشر، فيبقى وعد الله ما زال سريع. ثاني وعد نذكره أيضا من وعود الله الخير، وعد الله لأبينا إبراهيم، غير وعده ليه إن الناس بيبقى زي نجوم السماء ورمل البحر في الكثرة، إنما وعدوا له أيضا بأن يقول له أعظم اسمك وتكون مباركا وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك العن. هذا الوعد بالبركة موجود في الكتاب المقدس أيضا في مواضع عديدة جدا، وليس فقط البركة التي منحت لأبينا إبراهيم. بس الجميل فيها انك انت وتكون بركة، يعني اصبح الاشخاص بتوع ربنا يبقوا بركة في كل مكان يحلون فيه. وهكذا كان يوسف الصديق بركة في بيت فوتيفار، وكان ايليا بركة في بيت الارملة، وكثيرون اصبحوا بركة في العالم. نتبارك بامكنتهم وباثارهم، ونتبارك بسيرتهم وقد صاروا بركة. فيريت الانسان يحافظ على هذا الامر. ربنا عايزك تبقى بركة في المكان اللي انت فيه، بس ياريت تسلك في هذا الامر وتصبح بركة فعلا. كل من يقابلك يتبارك بوجودك. قال له ابارك مباركيك ولاعنك العنك، يعني لاعنك الشخص اللي بيلعنك مش انت اللي ترد عليه، انا اللي هلعنك. دي حاجة تطمن ان الانسان اللي له اعداء يفترون عليه انه ما يردش عليهم، ولكن ربنا هو اللي ياخد باله من هذا الموضوع. انا اجازي يقول الرب. ده الوعد الثاني لابينا ابراهيم. فيه الوعد اللي ربنا وعد بيه ابانا يعقوب اب الاباء وهو هارب من اخيه عيسو. قال له ها انا معك واحفظك من كل شر، واحفظك حيثما تذهب، واردك الى هذا الموضع. بركة الحفظ من كل شر المحيط. ها انا معك واحفظك حيثما تذهب واردك الى هذا الموضع. وبركة الحفظ دي موجودة عبر الاجيال. ازاي ربنا حفظ اشخاصا وحفظ امما وحفظ كنيسته الى يومنا هذا. بركة الحفظ. ها انا معك واحفظك حيثما تذهب. ودي تعطي الانسان نوع من الاطمئنان انه موجود في حفظ الله حيثما يذهب. ده داود يقول ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي، يعني يحفظه حتى في وادي ظل الموت، يحفظه كما حفظ الثلاثة فسيا في اتون النار، وكما حفظ دانيال النبي في جب الاسود. ها انا معك واحفظك حيثما تذهب. اذهب لاتون النار احفظك هناك، اذهب لجب الاسود احفظك هناك. الحفظ الالهي ده حفظ عجيب جدا. بل في ايه لطيفه تقول حافظ الاطفال هو الرب. يمكن تلاقي ولد طفل صغير ويبص من شباكه ميل وامه بترتعش خايفه ليقع، ولكن في حفظ الهي ساند الولد ده عشان ما يجرالوش حاجه. في حفظ إلهي مباشر وفي حفظ إلهي عن طريق ملائكته. ربنا يرسل ملائكته للمحافظة على الناس فما يجررهمش حاجة، وعن طريق قديسيه أيضا. أحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذا الموقف. ده الوعد اللي قاله ربنا لأبونا يعقوب، فيه الوعد اللي قاله ليشوع. يشوع كان خايف بعد وفاة موسى النبي ومش عارف يعمل ايه، فربنا قال له كلمات جميلة جدا، ياريت كل واحد يخط حتى على نفسه. فبيقول له ايه؟ كما كنت مع موسى اكون معك، لا اهملك ولا اتركك. برضو يقول له تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لان الرب الهك معك حيثما تذهب. بس في كل هذا ويقول له لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك، لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك. كما كنت مع موسى أكون معك، لا أهملك ولا أتركك. طبعا ربنا باستمرار مع الضعفاء أو الذين يشعرون بضعفهم، كما كان يعقوب شاعرا بضعفه امام اخيه عيسو، وكما كان يشوع شاعرا بضعفه بعد وفاة موسى النبي. لا اهملك ولا اتركك، لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك. تقول لي ما بيحصل انه بيقف انسان او عدد كبير في وجه الابرار بتوع ربنا، يقفوا فوقهم لكن ما يقدروش عليهم. ممكن يوجد مقاومون لكنهم لا يستطيعون الاضرار، لان في حفظ الهي. الرب إلهك معك، عشان كده تشجع ولا تخف. والإنسان لما يخاف يبقى مرعوب من ظله، لكن الإنسان القوي من الداخل ولا يهم، حتى لو وقف العالم كله فوقه. قيل للقديس أثناسيوس الرسولي العالم كله ضدك يا أثناسيوس، قال لهم وأنا أيضا ضد العالم. عشان كده سموه أثناسيوس كونترا موندوم. كونترا موندوم يعني ضد العالم. يقف ناس يوكو يقول قامت ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى المسيح. طب وإيه النتيجة؟ الساكن في السماوات يضحك به. مجيبش النتيجة دي كلها. وعود ربنا وعود قوية تعطي الأمان للإنسان، بس على الناس إنهم يحفظوا هذه الآيات المشجعة التي تعطي أملا وتعطي سلاما وتعطي هدوءا في القلب وتعطي طمأنينة، ويستخدم الآيات وقت اللزوم. بس مش معناها يمشي في الغلط يقول الرب معه، يعني ربنا مع انه قال الكلام ده ليسوع قال له شرط، قال له لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تتلو فيه النهار والليل لكي تتحفظ للعمل بما فيه. ده الشرط، عشان ربنا يكون معاك لازم انت كمان تكون معاه، عشان ربنا يكون معاك لازم انت كمان تكون معاه. مش تمشي غلط وتقول ربنا معايا حيثما اذهب، ما جايز يسلمك الله لشر اعمالك فتتعب. وعد اخر قالوا ربنا لبولس الرسول حينما كان في كورنثوس، قال له لا تخف بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك. بقوله حاجات مشجعة وجميلة، دي تجربة في أعمال 19. وعد الله لآدم في تكوين الصح الأول، وعد الله لإبراهيم في تكوين الصح 12، وعد الله ليعقوب في تكوين الصح 28، وعد الله ليشوع في يشوع الصح الأول، وعد الله لبولس أعمال الصح 19. لا تخف بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك ولا يقع بك أحد يؤذيك. السكوت له وقت والكلام له وقت، والإنسان الحكيم لا يتكلم حين يلزم الصمت ولا يصمت حين يلزم الكلام. حين يلزم الكلام يقول له تكلم ولا تسكت لأني أنا معك. وعود ربنا في سفر الرؤيا كثير منها وعود للغالبين، ودي ريت واحد يسجلها كده ويقراها على ما من يغلب وعطيه كذا 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 كذا. ولعل من أجملها قوله من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشي. كلام كبير من يقدر عليه. لكن هناك بعض أشياء بسيطة ممكن أن ناخدها على مهلنا. فقال لراعي كنيسة سمرنا، سمرنا عن المر، ودي كانت أيام وأيام التحضير صعب، قال له لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به. ما قالوش أمن عنك الألم، لكن قالوا لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، لأن الآلام دي لها بركة. أعطي لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا أيضا من أجل اسمه، لأن الألم ده بركة. عشان كده قال له كن امينا الى الموت فساعطيك اكليل الحياه. ومن الحاجات الجميله قوله لراعي كنيسة فيلادلفيا قال له هذا يقوله الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. ها أنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه. وربنا لما يفتح باب أمام إنسان لا يستطيع أحد أن يغلقه. أنت يكفيك أنك تصلي وتقول يا رب افتح لي الباب ده، وحينئذ لا يستطيع أحد أن يغلقه. ها أنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه. وكل ما تتقدم لمشروع من المشروعات او لخطة من الخطط ايا كانت، افتكر الآية دي: ها انا ذا قد جعلت امامك بابا مفتوحا ولا يستطيع احد ان يخلقه. ما دام ربنا هو اللي فتح الباب يبقى مفيش حد يقدر يخلقه. جايز باب تفتحه انت لنفسك او يفتحه لك ناس تانيين ويغلق، لكن الباب اللي ربنا يفتحه ليك لا يستطيع احد ان يخلقه. والعجيب ان ربنا يقول ايه، يقول له عن الذين يعادونه، يعني اللي يعادوا راعي كنيسة فيلادلفيا، يقول له ها انا ذا أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون أني أنا أحببتك. هنا مش سجود العبادة، أحسن البعض بيقول إشمعنى بتسجدوا لكذا ولا كذا، ده هو ربنا بيقول أجعلهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون اني انا احرم. هنا سجود الاكرام والاحترام والهيبة، اجعلهم يأتون ويسجدون امام رجليك ويعرفون اني انا احرم. وعود الله كثيرة كما قلت لكم من سفر التكوين الى سفر الرؤية على مدى العصور كلها، والله لا يرجع في وعوده ابدا. ربنا يكون معنا جميعا. تفضل.